تصوير حلقة ذكريات مع السيدة الدكتورة رفيدة حبش. كان توقعي أن يتم التصوير في دمشق حيث مسقط رأسها، فعلمت أن التصوير سيكون في حماة، بلد زوجها المهندس عمر حمش ومحل إقامتها الدائم. وذهبت إلى أم غيان لألتقيها ولنفتح باب الذكريات على أوسع أبوابه في حديث القلب إلى القلب.
دمشق عام 25/12/1957. نشأت في بلاد الشام في أسرة، ولله الحمد، أسرة متدينة. والدي رحمة الله تعالى عليه كان شيخ عالم، كان داعي لله تعالى. والدتي إنسانة متدينة أيضا، حكيمة، عاقلة، حنونة، محبة لأطفالها. ف كان عندي من الأخوة، طبعا أنا ترتيبي الخامس بين أخواتي الأكبر، وإحنا 11 ولد ربينا سوا ببيت واحد. طبعا لما أنا جيت كانت أختي الكبيرة متزوجة، فيعني ربيت 10 في بيت واحد. الحمد لله ربينا ب يعني روح الأم وروح الأب اللي كانت معانا دائما، تربية جيدة، تربية صالحة، تربية حنونة. يعني بقدر أذكر لك من هالمواقف الحلوة كتير، إنه دايما كانت تجمعنا سوا، تاخذنا سوا، تحببنا ببعضنا. يعني كأولاد صغار ممكن يحصل بيناتهم حزازات، وممكن، فكانت هي دايما تجي مع المظلوم ضد الظالم مثلا، تعلمه كيف يتعامل مع أخوه أكتر. فيعني الحمد لله كانت نشأة حلوة في أسرة تعتبر أسرة مثالية. إحنا كنا ساكنين بالمهاجرين، المهاجرين منطقة مرتفعة في جبل قاسيون، وهي مطلة على الشام كلها، فكان المنظر جدا جميل. فأنا يعني أقدم صورة يمكن بذكرها في ذهني، كان يجي خطيب أختي على الميتور، فكان لما ينزل من الميتور ولابس النظارة السوداء، فكانت تنعكس صورة دمشق كلها وبيوت دمشق بقلب النظارة. فهذا كان منظر بالنسبة لي أخاذ، يعني كنت أستنى يجي مشان بس شوف هالمنظر هذا بنظارته. فهذا موقف كتير كان يعني أقدم صورة أظن، ما بذكره هو كيف شكله ولا أختي حتى كيف شكله، لكن هذا المنظر بالذات ضل عالق بذهني، منظر مدينة دمشق من جبل قاسيون. الحمد لله أنه لوالدي كان له أثر كبير في تربيتنا، فهو الحقيقة نشأنا على الدين وعلى العبادة. فبتذكر تمام كان يفيقنا الصبح بكير، كنا بالبيت العربي نفسه اللي حدثتك عنه، فكان يجمعنا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، نصلي جماعة، هو يصلي فينا الإمام وإحنا خلفه كصغار كنا. فكان بعد كل صلاة الصبح والمغرب يقعد معنا ويعمل الأذكار الصباحية، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. وكنا كلياتنا نقول سوا ونعمل صلاة على النبي جماعي. كنت بتذكر تمام أنه لما كنا نعمل الأذكار أنا أرفع صوتي كتير، فكان الوالد دايما يهديني ويقول لي خفف خفف صوتك حتى يكون بمستوى صوت إخواتك. كان له دور كبير والدنا الله يرحمه، حتى لما كبرنا وصرنا بسن يعني المراهقة خلينا نقول أو الشباب، فكان دايما بالذات هي صلاة الصبح يفيقنا عليها. كنت فيه أنا على أذان الفجر على صوته وهو داخل من غرفة لغرفة عم يقرأ سورة ياسين. فطبعا نحن يعني شباب ومنتكاسلين ما بدنا نقوم نصلي، فكان يوقف قدام كل واحد فينا شاب وبنت بالترتيب حسب أعمارنا، فيبدأ بأول واحد واقف أمامه يفيقه يقومه يعني بإيديه يمسكه هيك يدخله الحمام، يسكر عليه الباب واقف ينتظره ليه يتوضى ويخلص، يطلعه يصفه يروح يجيب الثاني كمان يدخله الحمام ويصفه. هي صلاة الفجر. بفضل الله تعالى احنا كأسرة ملتزمة، يعني ما عنا علاقات مشبوهة أو علاقات محرمة، تربيتنا طبعا من الصغر هذا شيء أثر فينا. لكن لابد من حركات يعني ولدني خلينا نسميها. كنا بالمدرسة مثلا أحيانا بتذكر كنت أظن بكالوريا، فجابوا لنا أنسة ما كانت على المستوى، وإحنا كطالبات كلياتنا رفضنا وجود الأنسة هي. حكينا وشكينا للمديرة ما حدا رد علينا، فقمت أنا عملت لهم لكل البنات تعوا نعمل مظاهرة وننزل على وزير التربية. فعلا عملنا مظاهرة وطلعنا بنات الصف كلياتنا ونزلنا على مديرية التربية، كانت قريبة مدرستي الثانوية، كانت اسمها زكي الأرسوزي، هي منطقة الميسات الآن بالشام. ونزلنا بنص الشوارع، وقفنا قدام المديرية واعتصمنا على باب المديرية، وما بنرضى إلا نقابل المدير أو الوزير. أحد طبعا رد علينا يعني، صرفونا رجعونا. تاني يوم استدعوا أولياء أمورنا جميعا، عملوا لنا بهدلة مثلا، لكن أنا ما سكت، رجعت كتبت رسائل موجهة لمدير التربية، وقلت له مصلحة الطالبات وإحنا طالبات علمي وبكالوريا وبيضيع مستقبلنا، لازم تعملوا لنا حل. فعلا بعد يومين إجا تفتيش من الوزارة، وحضروا درس الأنسة هي بالذات اللي إحنا اشتكينا عليها، وبعد يومين غيروا لنا إياها وجابوا أنسة تانية. تعلمت طبعا أنا بالبداية مدارس بالمهاجرين، كنت مدرسة أظن اسمها الفردوس هي بالسنوات الأولى، بعدين انتقلت لمدرسات في سوق ساروجة، كملت الابتدائي. مرت علينا سنة سكننا فيها بمصيف اسمه عين الخضرة، فهذا المصيف بما جهز بيتنا، فبتذكر تمام كانت المدرسة جميلة، إنه بقلب النبع المدرسة، كنا نطلع فوق النبع وندخل على المدرسة بين الخضار وتحت الشجر، فكان كتير حلو. لكن كان وجودي أنا ك يعني طفلة صغيرة وكتير مؤدبة، يعني كنت أنا خجولة بصغري، في مدرسة كلها بنات وصبيان يعني من أهل القرى، وهن يعني جريئين وأقوياء، فكنت كتير أنا هيك صغيرة ومؤدبة بالصف. فبتذكر لما دخلت كان أخي بصف الثاني وأنا بصف لا أخي صف ثالث وأنا صف ثاني، فأنا احتجت قلم بدي أخده من أخي، فطلعت من صفي وبدي أدخل على الصف الثاني، دقيت الباب وأنا واقفة برا، فانتظرت ما حدا أتكلم شيء، رديت دقيت 3 مرات، بعدين قال تفضل، فتحت الباب وفتت، فأنا صغيرة واقفة أمام الأستاذ. الأستاذ تفاجأ كتير، ما قال لي شيء بس التفت على الطلاب وعمل لهم بهدلة، يعني قال لهم هيك التأدب؟ هيك الصغار بيدقوا الباب وبيدخلوا؟ شو كل واحد فيكم بيخبط الباب وبيفوت؟ تعلموا. وأنا أخذت القلم طبعا من أخي ورجعت على صفي. فهذا كانت مدارس الطفولة اللي نشأت فيها بمدينة دمشق. لمدرسة ذات النطاقين اللي هي أظن الآن بمنطقة اسمها السيدة رقية حوالي جامع الأموي، فمنها طلعت السادس، لانتقلت للرابعة اسمها مدرسة الرابعة، كانت بمنطقة البحصة، الآن راحت كلها وتغيرت وصار شوارع مكانها شارع الثورة وهالمناطق الجديدة. طبعا كنت بالمدرسة يعني بفضل الله، بالسنوات الابتدائي كنت خجولة، لصف الثالث بذكر تمام يعني كنت مثل تقريبا سلبية حتى بالصف، لكن من صف الرابع انقلبت شخصيتي تمام. ثانويتي كانت بزكي الأرسوزي، أخذت البكالوريا بسنة 75، الحمد لله كنت يعني متفوقة متميزة بالمدرسة بكل المواد. طبعا أنا جمعت مجموع الصيدلة وكان المفروض كمل دراستي، لكن ظروف زواجي لمدينة حماة هي اللي كمان قلبت لي الموازين مرة تانية وتغير اتجاه حياتي. أنا تعليمي الجامعي كله درسته عن بعد، لأني أنا بعد ما أخذت البكالوريا وتزوجت، زواجي طبعا كان لمدينة حماة. بالبداية بتعرف أي بنت أخذ بكالوريا ومجمعة مجموع صيدلة، يعني هذا شيء فرحة كبيرة وأمل كبير، حتى من صغري وأنا عندي أمل أكون مهندسة، سبحان الله، يعني عندي هالرغبة هي إني أنا أكون مهندسة، ما مفكرة لا طب ولا صيدلة ولا شيء. ولما جمعت فعلا سجلت بالجامعة هندسة، لكن ظروف الزواج والخطبة، طبعا زوجي الله يرضى عليه إلهي، لما صار موضوع الخطبة إنه على أساس سكني بالشام واحنا بدي كمل دراستي وهذا شرط واتفقنا على هالاساس، لكن بعدين تبين لي انه لا هو ناوي اكيد على حما، وطبعا اجيت انا بقى وسكنت بحما. هون ما في لا جامعات بمدينه حما ابدا، وانا كيف بدي كمل دراستي ودراسه العلميه؟ لابد ما يكون فيها دوام، بعيده عن الشام طبعا 200 كيلومتر. فاضطريت اني غير كل اهتماماتي ودراساتي، تركت الهندسه تركت الصيدله واتجهت بقى لفرع يكون أدبي، فدرست الشريعة. اضطريت إني أعيد البكالوريا مرة تانية بكالوريا أدبية وأدرس الشريعة، لكن لقيت أنه سبحان الله يعني الله وجهني بغصب عني للاتجاه الأفضل.
أم غيال، هذه السيدة المليئة بالعلم والمعرفة، مليئة بالحب والوفاء، فكان للزواج والأسرة في حياتها نصيب، تحدثت فيه عن زوجها وأبنائها بكثير من الحب.
حكاية زواجي فعلا هي حكاية تحكى يعني. طبعا احنا كنا ملتزمين، والدي واخواتي كلياتنا تلاميذ عند سماحة الشيخ أحمد كفتاره رحمة الله تعالى عليه. طبعا في تعارف بقى بيكون بين الأهل، سواء النساء مع بعضهم البعض أو الرجال بين بعضهم. فنحن هدفنا في الحياة أنه بقى نصير دعاة. طبعا أنا في بحياتي انقلاب يعني. في البداية صحيح أنا اسمي ربيت ببيئة دينية وماشي مثلا بالتزام مع شيخنا، لكن ما كان عندي الرغبة القلبية أو الاندفاع أو المحبة لهذا الطريق، وإنما مسايرة يعني. والدي بياخدني، والدتي بتاخدني معها على الجامع، بروح بقعد بحضر الدرس من دون ما يكون عندي تعلق. ممكن يعني اهرب شي يوم، ممكن ما اروح، ممكن يعني ما بدي. لكن بسن البكالوريا لما كنت انا طالبة بكالوريا وكنت مخطوبة من قبل واحد قرايبنا يعني قبل زوجي، فبالعطلة الانتصافية بالضبط سبحان الله حصل موقف ايضا في حياتي اثر كتير وغير اتجاهاتي. فصرت بقى بدي بس استفيد من وجودي مع الشيخ او من وجودي مع الانسه اللي هي كان لها دور معي، هي طبعا الانسه وفاء بنته لشيخنا اللي كنت ملتزمه معها. فهون لما تغير شيء كبير بحياتي، وخاصه عرفت شو معنى الالتزام، عرفت شو معنى محبة الشيخ، محبة الأنسة، عرفت شو معنى الطريق المستقيم اللي أنا لازم أمشي فيه، وأخذت الهدف اللي رسمته لحياتي. الحقيقة أنا بخلال هالعطلة الانتصافية اللي هي 15 يوم لما توجهت فعلا من قلبي للالتزام، حفظت 6 أجزاء من القرآن الكريم رغم أني كنت طالبة بكالوريا علمي. طبعا بقى هو عمر طلب من طرف والدي، وجا والدي وحكى لي انه في شاب محترم وكذا، ما في مانع اذا بتشوفي. كان قبل امتحاني بيوم واحد، يوم واحد. طبعا هذا بيعمل توتر للبنت او شيء، لكن سبحان الله حكمت الظروف. كان هو اخر سنة تخرج هندسة، كان دارس هندسة كمان بالشام. المهم اجى عنا على البيت عادي، وفورا احنا ما عنا مثلا اذا اجوا نساء قبل شافوني، لا خلاص هو اقتنع بهذه العائلة. أخذ موعد من والدي، إجا لعندي على البيت وشافني وشفته طبيعي. طبعا من الطرفين صار في قبول، لكن بعد ما عرفت أنه الزواج لحما صار عندي مشكلة كبيرة بقى. أنا كيف بدي أترك الشام، كيف بدي أترك دراستي، كيف بدي أترك شيخي وأنستي ومجتمعي والدعوة اللي أنا مشيت فيها. فصار عندي أزمة فعلا كبيرة، وصرت في تردد وحيرة. لكن كلمة وجه لي إياها بعض الأساتذة، الله يجبره إلهي ويزيده من فضله، شو بيقول لي؟ أنت حتطلعي على حما مهاجرة تشتغلي بالدعوة مثل ما مصعب بن عمير بعثه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. بتقولي لا، أنا فعلا أحرجني بهالمثال هذا، أنا أتشبه بمصعب بن عمير وأرفض؟ قول لا، خلص قلت بدي روح ولو على الجحيم. فهذا هدف جمعني بيني وبينه، خلص ما عاد نظرت لأي شيء تاني، وفعلا تمت الخطوبة وبعد سنة كان الزواج. أول ولد توفي أثناء الولادة، بعد 4 سنوات من زواجي الله رزقني بولدي غياس اللي هو الولد الأكبر. الحمد لله غياس 4 سنين أنا وياه كالوحيد يعني، بعدين الله رزقني ببراء ثم بسيرين. غياس يعني أخذ فترة طويلة، وهذا بتمنى أنا بنصح يعني كل الناس أنه توقف على ولد واحد على الأقل، أول ولد لأنه لسه أنا كنت صغيرة، كل عمري 18 سنة وقت اللي تزوجت يعني. فبدأ مسؤوليات الأم مسؤوليات كبيرة، تحمل الطفل، الصبر على الطفل مو شغلة سهلة. فلذلك الوقت الطويل 4 سنين ونص لأجا أخوه أخذ كفاية من التربية ومن وقتي ومن فراغي ومن فكري ومن قلبي، فأنا بظن أنه هذا أثر كتير فيما بعد. بينما إجا أخو براء بعد 4 سنوات، ما في بعد 2 سنين كانت سيرين.
واحنا صغار يعني التربيه تبعيتنا خليني اقول لك انه موجهه كانت ايمانيه كثير، حتى اكثر من اي شيء ثاني. حتى نحن البيت تبعنا انا بعده بيت دعوي، الوالده كانت دائما موضوع الدعوه عندها، الوالد مثلا كمان بشغله وعمله بيقول لي يا بابا مثلا هذا المختبر هذا شغلنا نحن كلياته لخدمه الدعوه. والله اخذت كثير يعني موضوع التربيه الاولاد، مثلا انا ما حاتعلمها من الشارح، مثلا بدي اشوف انا الامور الحسنه اللي تربيت عليها بالبيت واللي حبيتها واللي مقتنع فيها خليني اقول لك بربيها باولادي. طبعا هلا اولادي بعدهم صغار يعني لسه مو ما صار بهالعمر الكبير لتبلش تربي فيهم، ولكن انا حاطط ببالي مسبقا انه الامور اللي مثل مثلا موضوع الايثار، موضوع انه الاخلاق، السمعه، الايمان، الصلاه، هالامور كلياتها هي كلها واحد يعني بنصب عيني مثل ما بيقولوا. والله يعني هي تضرب يعني كيف تضرب، بس لما توصل لمرحله إن يعني ما في يعني ما في تفاهم مثلا ما في كذا. الحكي لما كنا صغار طبعا كانت الوالده ما تقصر والله. من الوالده بطلبه فورا من الوالده، لانه نحن عشنا مع الوالده، تربينا مع الوالد، كان معظم وقته بالعمل بالشغل، عرفت كيف؟ فنحن لما انا بدي شيء من والدتي بروح لعند والدتي. حتى احيانا لما بدي شيء من الوالد وبعرف منه ممكن يعني ما يمشي الحال، اذا انا قلت له بروح لعند الوالده مثلا بالله احكي له مع البابا كذا، عرفت كيف؟ والله يعني الوالده تعبت فينا، تعبت فيني بتربايتي، تعبت بتربايه اخواتي، وانا يعني شاهد تعذبت كثير فينا بالفتره الاولى. يمكن هي عم تلوم حالها انه هلا مثلا مقصره معنا، انتبهت كيف؟ بس في شغله حلوه انه انا على قناعه تامه انه يلي بيشتغل لله الله ما بيضيعه. الوالده لما كانت تقصر خليني اقول لك شوي مثلا بالبيت، وين كانت هي؟ كانت مثلا بالمعهد، بالدعوة، بالقرآن، تحفيظ القرآن، تعليم الأحاديث. رب العالمين بيضيعنا نحن مثلا هون؟ ما بيضيعنا، وهذا اللي أنا شايفه. بقى ما بدي إياها الوالدة مثلا تعتب على حالها إنه ليش أنا كنت شوي مقصرة من الفترة الأخيرة. إذا كان الموضوع لله بقى نحن خلص لله.
كون المرأة ملتزمة بدينها فهذا أمر مقبول ومنطقي، لكن كونها داعية وتسعى لنشر الخير بين الناس والسفر والالتقاء بالمسلمين وغيرهم في كل مكان لنشر دين الله أمر صعب على الرجل فضلا عنه للمرأة، وقصة قيادتها للسيارة كأول امرأة تفعلها في حمل.
موقف فعلا غير حياتي هو لما كنا نحضر درس أنستنا اللي كانت الله يوفى إليها يجبر الأنسة وفاء، فكان في بنات دائما احنا انا على اساس بنت قديمه وملتزمه، لكن يجوا بنات جدد دائما. فبتذكر اجت بنت على التزمت معانا جديده، لبس القصير كثير، الجزمه يعني الموضه لاخر درجه. فإحنا حاولنا بقى بدنا نهديها ونحاكيها ونقربها من الأنسة وتكلمها وكذا، والحمد لله الله هداها وتحجبت ومشيت. بعد فترة لقيتها صارت تسبقني بأشواط كتير، مثلا برنامج العبادة هي تمشي فيه، أنا ما يهمني يعني كله هذا مو ضروري، ماني أقبض الناس كلها يعني. فموقف كنا واقفين عم تحاسبنا الأنسة في يوم من الأيام على برنامج العبادة، فبتقلها إلا أنا عم بتعيلك يا ليلى كتير. فوقفت أنا قلت لو أنا شو يا أنسي ما بتدعي لي؟ قالت لي لا أنت عم بدعي عليكي. ليه؟ لأني أنا عم بعذبها. فأنا هذه الكلمة خلتني بقى أرجع وعيد تفكيري من أول وجديد، ليه عم بتدعي علي؟ أنا هوصل لهذا المستوى؟ ففعلا غيرت لي كتير بحياتي. طبعا النساء فرحوا بهالفكرة هي، وخاصة هم في بيئة حما. يعني بيئة حما بيئة كانت مغلقة. أنا من 30 سنة في مدينة حما، 30 سنة كان كل المفاهيم متغيرة. الآن الحمد لله حما مدينة منطلقة ومنفتحة وفيها كتير من وجوه الحضارة الحديثة، لكن لما أجيت كان كتير صعب، كان في معاناة شديدة جدا من بعض حتى رجال الدين، حتى رجال الدين. كيف امرأة يعني تطلع تفوق؟ كيف امرأة تأخذ ونحن ما نأخذ؟ كيف امرأة هي اللي ينذكر اسمها بين النساء؟ يعني هن بدهم الله يرضى عليهم إلهي بدهم هن يهدوا الشباب ويهدوا النساء. طب يا أخي اتركوا لي النساء، أنا روح أنتوا هدوا الشباب. كمان هي قصة حلوة. مثل ما قلت لك حما من قبل 30 سنة يعني كانت كتير مغلقة، ويعني امرأة تطلع أصلا كاشفة وجهها، يعني هي اسمها سافرة، كان اسمها سافرة، يعني جريمة كبيرة من الكبائر يعني بالكفر. أنا أول ما تعلمت قيادة السيارة طبعا تعلمت بفرنسا، وقت كنا بعد زواجنا، إحنا بعد زواجنا طلعنا فورا على ألمانيا، قعدنا 6 شهور، بعدين بعد سنة ردينا طلعنا على فرنسا كمان قعدنا 6 شهور. فهنيك تعلمت أنا سواقة السيارة، وإن كنت مجربة شوي بالشام قبل ما أتزوج. لما جيت بدي هون سوق السيارة فكان كتير صعب يعني وغريب جدا، فكنت أمشي بالشوارع الناس هيك تلتفت، وخاصة الأولاد يضربونا بالحجار، يضربوني السيارة بالحجار. وبتذكر مرة كنت ماشية بطريق، وطبعا صار لي أنا عمر بسوق، فطلعت على سيارة ورجعت مرة تانية وطلعت يعني ماشي، فكأنه هو عم يحاول يكسر علي أو شيء، أنا ماشي طبيعي وعم بعد عنه. فبعد ما لفيت الدوار ورجعت فبسمع صوته شو بيقول له، لك طلع حرمة يا زلمة، طلع حرمة.
للدكتورة رفيدة اهتمام كبير في الاطلاع والقراءة والبحث العلمي، وهذا منذ نشأتها، وبحكم أسرتها المعروفة بالعلم والعلماء تحاول جاهدة استغلال كل وقتها وجهدها في قراءة الكتب والمؤلفات ودخول مواقع الإنترنت.
الحمد لله يعني دائما قراءاتي ومراجعاتي، يعني كنت أقرأ بالكتب، طبعا هلأ صرنا على اللابتوب كله، وما عاد أفتح كتاب، كل هالمكتبة يعني طلع هيك فيها منظر، بس بشتاق للكتاب شوق. أنا بحب رائحة الكتب على فكرة، بمسك الكتاب بفتحه بشم ريحته برجعه. لكن بقى كل شغلي الآن على الكمبيوتر وعلى اللابتوب، فتقريبا يعني بظن وسطيا بقرأ باليوم 5-6 ساعات يوميا. مولاي أنا إن وقفت هنا فوقوفي بين يديك، ولئن رجوت فما رجائي إلا إليك، ولئن دعوت فدعائي منك وإليك، أنا إن نظرت بعيني فبكل شيء أرى عينيك، عمري ضايع إن التفت لا إليك، أنا إن نطقت فلساني بل وقلبي يسبقني إليك، وإن غنيت الحب شعرا فقصائدي تحكي عليك.
الدكتورة رفيدة حبش، أم غياث وأم براء وأم سرين، تلك النجوم المضيئة في حياتها وحياة زوجها المهندس عمر حمشو. عندما تكون معهم في البيت فهي الأم لهم، تقوم بواجبها الإنساني نحوهم كأي أم في الدنيا، تحرص على أن يكون المنزل هو جنتهم وأن تستمتع معهم بوقتها وحياتها، سعيدة بهذه النتيجة التي وصلت إليها معهم في التربية والنشأة.
يعني أنا لما كان أولادي صغار كنت بعتبر نفسي أم مثالية، لكن هلأ أنا بعتبر نفسي مقصرة معهم، لأنه انشغلت كتير، طلعت كتير، وهن طبعا بحاجة إلي، يعني كان في صغر وكان في كبر، لكن هن مقدرين هالشي، والحمد لله ربيتهم على الدين وربيتهم على الالتزام وعلى الأخلاق وعلى حب الدعوة. ما بعرف يعني اعترفوا أو ما اعترفوا، هذا شأنهم، لكن أنا عملت جهدي في ذلك. بالنسبة إلي يعني هذا كمان بقول لك سؤال لازم تسألهم هن، بقى شوف شو بجاوبوك عليه. بالنسبة إلي كمان بحاول إني يكون لينة، إني يكون صبورة، لكن أحيانا ممكن يعصبوني، ممكن بتمنى ياخدوا الإيثار، يعني دايما يأثروا غيرهم على نفسهم. أنا فعلا بعيش مشكلة أحيانا بيني وبين أولادي بهالنقطة هاي، يعني بتمنى بدي غيري على نفسي، بتمنى منهم هني هذا الشيء يعملوه، أحيانا بيقبلوا أحيانا يمكن يرفضوا، بتمنى ما ياخدوا مني، يعني أنا ما بعرف أحيانا بكون سلبية ببعض تصرفات، ما بتمنى يكون هيك شخصيتهم، لا يعني حتى بنتي قلت لها لا ما تكوني مثلي، أحيانا قد تكون ضعيفة، لا ما تكوني ضعيفة. فالشباب ما شاء الله حولهم الله يوفقهم، يعني بنوا شخصيتهم، بعتبر يعني كما أحب، إن شاء الله يكون ذلك.
أم غياث قصصها لم تنتهي، وبقي المزيد مما نتعرف عليه عن راتبها الأول ماذا صنعت به ونظرتها للحياة وتوجهات أبنائها وما تجيد من الطعام ورسائلها لمن؟ كل ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله من ذكريات. Do 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 do